الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، وسبق أن ذكر المؤلف الأصول التي يعتمد عليها أهل السنة والجماعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع. وأما القياس فكما عرفنا النزاع فيه قائم، وإن كان الصحيح واعتباره إذا كان من الأقيسة الصحيحة. ثم هم على هذه الأصول يأمر بالمعروف وينهوا عن المنكر على ما توجب الشريعة، فهذا مما عليه أهل السنة والجماعة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. على مراتبه المعروفة: الإنكار باليد، فإن لم يصدق الإنسان فبلسانه، فإن لم يصدق بقلبه، كما جاءت بذلك السنة في حديث أبي سعيد الخدري المشهور: فينكرون المنكر بالضوابط الشرعية على ما توجبه الشريعة، فلا ينكرون بأهوائهم، وإنما على حسب ما توجبه الشريعة. فما كان منكرا في شريعة الإسلام أنكروه، وما كان معروفا أمروا به، فهم متقيدون في أمرهم ونهيهم بالأصول الماضية السابقة، وهي الكتاب والسنة والإجماع. فهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة بخلاف ما عليه أهل الأهواء، فإنهم ينكرون على حسب أهوائهم ويأمرون على حسب أهوائهم، لانتكاسة قلوبهم. وفي حديث حذيفة المشهور الذي في مسلم، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القلوب التي قبلت الفتنة، قال: في القلب المنكوس الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسود مرباد كالكوز مجخيا، قال: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهكذا الشأن في المنافقين، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، كما أخبرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى: المنافق والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. فأما أهل السنة والجماعة فهم ينضبطون في هذا الباب بالأدلة الشرعية وبالأصول التي سبق ذكرها. قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجب الشريعة. قال الشارح رحمه الله: فصل. قول ثم هم أهل السنة والجماعة، قوله مع هذه الأصول المتقدمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما وصفهم الله بذلك فقال تعالى: والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال: كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي صحيح مسلم والترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذه مراتب إنكار المنكر. المرتبة الأولى إنكار المنكر باليد، فإذا كان الشخص متمكن من ذلك أن ينكر بيده من غير مفسدة راجحة فهذا أعلى المراتب، الإنكار باليد. وقد يستطيع الإنسان أن ينكر بيده مع أهله، مع أولاده، وهكذا إذا كانت له شيء من السلطة على الناس كأولياء أمور المسلمين يستطيعون الإنكار باليد. فالإنكار باليد منوط على الاستطاعة وبشرط لا توجد مفسدة راجحة. فإن لم يتمكن الإنسان من الإنكار باليد أنكر بلسانه، حذر من الشر وأمر بالمعروف بلسانه على قدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على قدر ما يستطيع، ولا سيما في مثل هذه الأزمان التي كثرت فيها المنكرات. فيتقي العبد ربه ما استطاع، ولا بد من إنكار المنكر ومن إسماع الناس الحق ومن إنكار الباطل عليهم وإن كثرت المنكرات. فلا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لابد من إنكار المنكر، لكن على قدر ما يستطيع الإنسان. فهناك من المنكرات المتفشية الكثيرة ما يتعسر أن الشخص كلما مر بذاك المنكر أنكره بلسانه لكثرتها ولانتشارها. فإذا حصل الإنكار في الأمور العامة كخطب الجمع والأعياد وهكذا غير ذلك من أساليب إنكار المنكر، فهذا أقل ما يفعل في المنكرات المنتشرة التي يتعسى الإنسان أنه كلما مر على ذلك المنكر قام بإنكاره بلسانه لكثرة بعض المنكرات. فإن هناك من المنكرات ما هي منتشرة انتشارا فاحشا. على سبيل المثال حلق اللحى ومضغ القات، مضغ القات وحلق اللحى، لو أراد الإنسان أن ينكر هذا المنكر كلما مر على من هو في هذا المنكر أنكره، فإن في ذلك الحرج الكبير، في ذلك الحرج الكبير لانتشار مثل هذه المنكرات. لكن لابد من الإنكار، ولا يترك الإنكار بالكلية، لكن يفعل العبد ما يقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رحمة الله عليه، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيه بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا أقل مراتب الإيمان. وفي الحديث الآخر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، أي فيما يتعلق بمراتب إنكار المنكر، يعني ما عاد في مرتبة راتبة، ما عاد في مرتبة رابعة داخلة في الإيمان. وليس المراد بذلك نفي الإيمان بالكلية، وإنما نفي الإيمان المتعلق بمراتب إنكار المنكر. فالمراتب التي هي من الإيمان في هذا الباب، في باب إنكار المنكر، ثلاث مراتب ما عاد في مرتبة رابعة. فليس وراء ذلك مثقال حبة من الإيمان، أي مما يتعلق بإنكار المنكر، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حول الحديث الذي أشرنا إليه. قال: فما تقدم دليل على عظم شأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما تقدم دليل على عظم شأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهما من أعظم الواجبات وأصل عظيم من أصول الشريعة، ولولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهدم بنيان الشريعة وتداعى. وهذا كلام حق، لكن لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: عمت الفوضى وشاءت البلاد، نسأل الله العافية. والأدلة على الحث على الأمر بالمعروف والترغيب فيه والوعيد الشديد في إهماله والتساهل فيه كثيرة جدا. انتهى. قال: والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله ونهى عنه. انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم. قال: وقد تطابق على وجوبهما الكتاب والسنة والإجماع، وهما أيضا من النصيحة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة كما ذكره إمام الحرمين. والأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية مختصان بأهل العلم والدين، والذين يعرفون كون ما يأمرون به وما ينهون عنه من الدين. أما قوله والأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية فكلام صحيح، وقول مختصان بأهل العلم والدين ليس على إطلاقه، فإن هنالك من المنكرات ما هي ظاهرة بينة، فهذه فالفرض على نعم يدخل فيها حتى عامة الناس، يدخل فيها حتى نعم حتى عامة الناس المنكرات الظاهرة البينة. فإذا رأى الناس من يترك الصلاة فينكرون عليه ذلك، ولا يقال إنكار المنكر لأهل العلم. وإذا رأوا من يفطن في شهر رمضان فالواجب على عامة الناس أيضا أن ينكروا هذا المنكر، ولا يقال أن هذا فرض على العلماء فقط. وإذا رأوا من يقع في بعض الفواحش كالزنا واللواط فإنهم ينكرون هذا المنكر، ولا يقال أن هذا مختص بأهل العلم. وهكذا إذا رأوا من يشرب الخمر ومن يعق والديه، وهكذا من يقع في السب واللعن ومن يقع في الظلم في الغش ومن يأكل الربا ومن يتعامل بالقمار، فهناك منكرات ظاهرة بينة ينكرها كل من وقف عليها سواء كان من أهل العلم أو كان من عامة الناس. وهناك أمور خفية، أمور خفية فينكرها العلماء فهم الذين يعرفونها. فهناك أمور خفية من معاملة الناس، مسائل دقيقة من مسائل الربا وغير ذلك من الأمور التي تخفى على عامة الناس، فهذه يرجع فيها إلى العلماء. ما كان خفيا يرجع فيه إلى العلماء، وما كان من المنكرات الظاهرة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة فهذه تنكر، تنكر ولو من عامة الناس. فما ذكروا ها هنا رحمة الله عليه ليس بسديد. قال: والأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية مختصان بأهل العلم والدين والذين يعرفون كون ما يأمرون به وما ينهون عنه من الدين. فإن كان الذي علم المنكر واحد تعين عليه الإنكار أو كانوا جماعة لكن لا يحصل المقصود إلا بهم جميعا تعين عليهم. قال: ويشترط في وجوب الإنكار أن يأمل المنكر على نفسه وأهله وماله. ويشترط في وجوب الإنكار أن يأمل المنكر على نفسه وأهله وماله. فإن خاف على نفسه السيف أو الصوت أو النفي أو نحو ذلك من الأذى سقط عنه، سقط عنه أمرهم ونهيهم. وهذا أيضا ليس على إطلاقه، فإن هناك من قد يتعين عليه الصبر وإن حصله ما حصل، يتعين عليه الصبر في إنكار المنكر وإن حصل عنه ما حصل، سلام. إذا خشي تغيير الشريعة، تغيير الشريعة وفشو منكر من المنكرات، كما حصل في أيام الجهمية، فتنة المعتزلة، فتنة خلق القرآن. فإن الإمام أحمد رحمة الله عليه أوذي أشد الأذية وضرب وحبس واستعملوا معه أنواع الأذية، ومع هذا كان صابرا منكرا لهذا المنكر وهو القول بخلق القرآن، متكلما بالحق. فالصبر في مثل هذا الموضع على أهل العلم من الواجبات المتعينة، ولو حصل ما حصل، ولو حصل شيء من الضرب، ولو أدى إلى القتل، لأن هذا المقام مقام حماية الدين، مقام حفظ الإسلام. فما كان من هذا القبيل فإنه يتعين وإن حصل ما حصل. الإمام أحمد رحمة الله عليه لو أجاب في تلك الفتنة لانتشر قوله في الآفاق، ولحصلت فتنة عظيمة للناس أشد مما يحصل له من الضرب أو من الحبس أو من القتل. فمثل هذه المقامات يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن حصلت مثل هذه الأمور، لأن هذا المقام يحفظ به الدين، المقام الذي قام به الإمام أحمد مقام يحفظ به الدين. ولهذا الإمام أحمد أنكر أشد الإنكار على من أجاب في تلك الفتنة، مع أنهم عرض عليهم السيف، عرض عليهم السيف وأوذوا أشد الأذية من حبس ومن ضرب، ومع هذا الإمام أحمد كان ينكر على من أجاب في هذه المسألة. فمثل هذا المقام العظيم كما عرفنا مقام تحفظ به، يحفظ به الدين، فيجب على العالم أن يصبر وإن حصله ما حصل. بعكس إذا كانت المسألة ما هي من هذا القبيل، ما هي من هذا القبيل، فإن هذا مما يعذر به الإنسان ويسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خاف على نفسه وأهله وماله. قالوا يشترط في وجوب الإنكار أن يأمن المنكر على نفسه وأهله وماله، فإن خاف على نفسه السيف أو الصوت أو النفع أو نحو ذلك من أذى سقط عنه أمرهم ونهيهم. فإن خاف السب أو سمع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار بذلك، نص عليه أحمد، أي نعم، فهذا لا يخلو منه أحد. من أمر الناس بالمعروف والنهى عن المنكر لا بد أن يؤذى بشيء من السب واللعن واللمز. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لا بد من مثل هذا الأذى. فهذا الأذى مما يتحمل من أجل الله عز وجل، ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل هذا الأذى اليسير، الأذى عن طريق القول. فعلى كل نقف في الشرع عند قوله ويشترط في وجوب الإنكار أن يعمل المنكر عن نفسه وأهله وماله، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وننتقل إلى كتاب البيوع.